أي الروايات صحيح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الروايات الواردة كدليل لاشتراط الأعلمية في الفقيه عند اختلاف الفتوى. الرواية الأولى التي تم استعراضها هي صحيحة عمر بن حنظلة أو مصححة، التعبير المشهور مقبولة، ولكن ما نبني عليه أنها صحيحة. على أي حال، متن الرواية قوله عليه السلام: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. بعد ذلك يذكر مرجحات أخرى هو عليه السلام. مرة سابقا، مرة أمس على إتحال، البعض يستشكل في الاستدلال بهذه الرواية باعتبار أنها واردة في القضاء، وموازين القضاء تختلف عن موازين الفتوى والفقيه في شرائطه في الفتية، فلا يمكن التعدي منها إلى الجانب الآخر، وربما يعتضد في تثبيت هذا الإشكال بأنه عليه السلام في هذه الصحيحة رجح بالأعدلية والأصدقية في الحديث والأورعية، مع أن هذه صفات عملية سلوكية لا صلة لها بالإمارية، لا صلة لها بالإمارية، فمما يعضد أن هذه الصفات المرجحة ليست في سياق مرجحات الإمارية والكاشفية، بل هي في سياق مرجحات، نعم، مرجحات الحاكم القاضي باعتبار أن فعله مثلا فاصل حاسم، وإلا لو كان النظر إلى جهة الإمارية في الفقاهة والفتوى فأي صلة بزيادة الورع أو زيادة الصدق أو زيادة العدالة في الإمارية. فهذا ما يدلل على أن هذه الصفات تناسب الجانب العملي في سلوك القاضي ولا ربط لها بإمارية فتوى الفقيه. هكذا استدل عليه الحال، ولكن كلا الإشكالين قابلان للدفع. هذا الإشكال الأول في الحقيقة ذكر في بحث التعارض، بعد في بحث التعارض نفس الإشكال استشكل على صحيحة أو مقبولة عمر بن حنظلة أنها واردة في القضاء، فكيف يتعدى منها إلى الترجيح في موازين الفتوى أو موازين الاجتهاد والاستنباط؟ فإذا هي في صدد موازين القضاء، فأي صلة وربط لها بموازين الترجيح في الفتية؟ هناك جبنا على إتحال عدة إجابات عن هذا الإشكال، ومن النقاط التي نعتمدها في الجواب عن هذا الإشكال أن حقيقة القضاء والحكم القضائي وإن كان حكم جزئي ينشئه القاضي لفصل النزاع وحسم الخصومة، ولكن هذا الحكم الجزئي الذي ينشئه القاضي لا محال يعتمد على الاستنباط الفقهي الكلي في الشبهات الحكمية، أي يعتمد على الاجتهاد، أي يعتمد على الفتية. وفي الحقيقة القضاء نوع تطبيق للفتوى في الموارد الجزئية، غاية الأمر هذا التطبيق للفتوى في الموارد الجزئية يعتمد على موازين تطبيقية تسمى موازين قضائية، وإلا فالحكم الكلي الذي يطبق في الموارد من القاضي هو حكم فتوائي اجتهادي كلي. فإذا القضاء متضمن في معناه الفتية وزيادة، القضاء متضمن في معناه الفتية وزيادة. حينئذ إذا اشترط بعض الشروط في القضاء من الواضح إن كانت مناسبة لجهة التطبيق وموازين التطبيق فهذه خصوصيات قضائية، وأما إذا كانت تلك الجهات المذكورة في قضاء القاضي مرتبطة بتعيين الحكم الكلي لا بحيثية التطبيق وموازين التطبيق، حينئذ هذه الجهات وهذه الخصائص لا تختص بالقضاء بل ترتبط بالجهة الفتوائية أو الاجتهادية في القاضي. فإذا من هذه المقدمة نلتفت إلى أن إلى هذه المقدمة التي مفادها ومادها أن القضاء هو فتية وزيادة، فتية بالحكم الكلي وزيادة بتطبيق ذلك الحكم الكلي على الموارد الجزئية لحسم النزاع لفصل النزاع، أن القضاء مطوي فيه الفتية، يعني من لا مثلا من باب هذه المقدمة يستفاد منها في استكشاف آثار جمة وكثيرة، مثلا منها أنه القاضي لابد أن يفرض في صلاحية الفتوى والاجتهاد، ولو لم يفترض في صلاحية الفتوى والاجتهاد كيف يمكن يفترض في صلاحية القضاء؟ لما؟ لأن القضاء هو فتية وزيادة، فتية لأن فيه تعيين الحكم الكلي، زيادة تطبيق ذلك الحكم الكلي في الموارد الجزئية. فلو لم يكن له أهلية وصلاحية وحجية واعتبار في تعيين الحكم الكلي كيف حينئذ يعتبر إنفاذ لذلك الحكم الكلي تطبيقا في المواد الجزئية؟ فلا محال اعتبار الفقيه مثلا قاضيا هو اعتبار له مفتيا، وهذا هذه الثمرة وهذه النتيجة إنما استفيدت من هذه المقدمة، وهو أن القضاء مطوي فيه الفتية وزيادة. على كل آثار كثيرة جمة يمكن استخلاصها واستنتاجها من هذه المقدمة. حينئذ كيف نميز أن ما ورد في القضاء أو في القاضي راجع إلى خصوصية القضاء اللي هي زيادة على الفتوى، أو راجع للجهة الفتوائية في القضاء؟ هذا يمكن التعرف عليه بهذا النمط أو بهذه الآلية. إن كان ما ذكر من شرائط أو موازين في القاضي مرتبط بحيثية التطبيق متناسب مع حيثية التطبيق فهذا من الواضح أنه راجع إلى ماذا؟ راجع إلى موازين القضاء. وأما إن كان راجعا إلى تشخيص الحكم الكلي فهذا ليس مرتبط بخصوصية القضاء بل مرتبط بعموم الموازين الكلية، تشخيص الموازين الكلية في الفتوى. إذا اتضح هذا الأمر، لذلك لو أتت شرائط في القاضي لا ربط لها أو في قضاء القاضي فعله أو في نفس شخصه، هذه الشرائط إن كانت متناسبة مع التطبيق فترجع لخصوصيات باب القضاء، أما إذا لم تكن متناسبة مع التطبيق وأنه متناسبة مع التشخيص الحكم الكلي فواضح فيها راجعة لجهة فتوائية القاضي واجتهاده، ومن ثم لا تختصر القضاء بل تعم باب الفتوى.
يعني ما عندنا أمر كلي في باب القضاء.
نعم.
ما عندنا أمر كلي.
ليس على نمط واحد تقصد؟ أي ليس على نمط واحد، نمطين. ما ورد من شرائط في القاضي أو في قضاء القاضي فعله أو ذاته هو على نمطين، بعض متناسب مع التطبيق راجع إلى خصوصية إذا القضاء، وبعض راجع إلى تشخيص الحكم الكلي أي جهة الفتوائية في القاضي، فتلك واضح فيها لا تختص بالقضاء. إذا اتضحت هذه المقدمة وهذه الضابطة نأتي حين دين لصحيحة عمر بن حنظلة أو مقبولة عمر بن حنظلة، ما ذكر فيها موردها اختلاف رجلين في الإرث، إرث المرأة من العقار وما شابه ذلك، يعني شبه حكمية، ومن الواضح أن في مورد الشبه الحكمية الحسم القضائي ليس بموازين قضائية وإنما هو بماذا؟ بموازين فتوائية، لأنه هذه نكتة أخرى بعد زائدة يعني أذكرها، تعضد الاستدلال والاستشهاد بالصحيحة في باب التعارض وفي باب الاجتهاد في الفتية، أن مورد الرواية صحيحة عمر بن حنظلة أو مقبولة عمر بن حنظلة موردها الاختلاف والنزاع في الشبهة الحكمية، ليس في النزاع في الشبهة الموضوعية، يعني ليس نزاعهم موضوعي في الموضوع، نزاع الرجلين في الإرث يعني في الشبهة الحكمية، المرأة ترث من العقار وما شابه ذلك، فحيث يكون النزاع في الشبهة الحكمية هذه نكتة أخرى مذكورة في باب القضاء، أن النزاع في الشبهات الحكمية يحسم ويفصل في باب القضاء بموازين الفتية لا بموازين الخاصة التطبيقية في باب القضاء، يكون حينئذ ذلك الحكم حكما قضائيا ولكنه حكما قضاء لكنه حكم قضائي، أين حكم قضائي أنشئ واستنتج بموازين فتوائية، لأن في باب الشبهة الحكمية ليس بينه ويمين وما شابه ذلك ونكول، في باب الشبهة الحكمية المرأة ترث من عقارها ولا ترث، يعني يستند إلى الأدلة الواردة، هل هي تدل على إرث المرأة مثلا من عقار أو لا تدل، فإذا في باب الشبهات الحكمية والنزاع في الشبهات الحكمية لا يحسم الحكم القضائي بالاستناد إلى موازين قضائية خاصة بل بالاستناد إلى موازين فتوائية، وهذا المورد لصحيحة عمر بن حنظلة عضيد للمقدمة والضابطة التي ذكرناها، عضيد أنه هنا إذن في مورد صحيحة عمر بن حنظلة عندما يرجح عليه السلام في القضاء القاضي بكون أصدقهما في الحديث وما شابه ذلك، باعتبار أن ميزان الحسم القضائي في الشبهات الحكمية هو بموازين اجتهادية موازين فتوائية، إذن هذه الموازين لا صلة لها بالتطبيق القضائي والخصيصة القضائية بل لها تمام الربط والنسبة والصلة بموازين الفتوى وبشرائط الفتوى وشرائط المفتي. فلأجل المقدمة والضابطة وخصوصية المورد بمجموع هذه الثلاث نلتفت إلى أن ما ذكر فيها ومن ثم دأب المشفوع عند المتقدمين والمتأخرين على استظهار ما ورد من موازين ترجيح في صحيحة أو مقبوط عمر بن الحنظلة أنها مرتبطة بمدارك الفتوى وموازين الفتوى وكيفية الترجيح في مدارك الفتوى. إذن الإشكال الأول مدفوع بهذا البيان. أما الاستشهاد لهذا الإشكال لأن الترجيح بالأورعية والأفقه والأصدقية والأعدلية صفات عملية لا صلة لهما بالإمارية، هذا أيضا الإشكال مدفوع. مدفوع بماذا؟ مدفوع بأن الأورعية تارة والأعدلية تارة تفرض في السلوك العملي البعيد عن البعيد عن الاستنباط العلمي، البعيد عن الفحص العلمي، البعيد عن الفعل العلمي. فهذا صحيح يبين على أن هذه المرجحات لا صلة لها بالإمارية والكاشفية. وأما إذا افترضنا معنى الأورعية، ليس الأورعية في البيع والشراء والمعيشة للفقيه والقاضي، وإنما الأورعية في كيفية الاستنباط، يعني يتقيد بالفحص، يتقيد بالتتبع، يتقيد بمراعاة موازين الاستنباط بلا تساهل بلا تسرع بلا تخليط، بضبط وتثبت ومدقة. هذا ورع في المنهج العلمي، له صلة بالورع،
الموازين العلمية، تتبع من الموازين العلمية.
نعم، علاقته هكذا أن الورع في الاستنباط لا يستعجل ولا يكون لديه سرعة وحدة وخرق من دون أن يستثبت الموازين العلمية. يحتاج كم من تساهل في موازين الاستنباط تقود إلى استنباط زائف. لا، الملكة موجودة ولكنه لا يتورع في التقيد والتروي والتثبت والتمهل في إعمال موازين العلمية، يستعجل أو يتهاون. هذه الرعية تؤثر
في الفيزياء وفي الطب اللي عنده تتبع، هذا يعني ورع، هذا أورعية.
نعم، له ولا ما. مثلا الآن الطبيب العادي هو ضمير، يعني يرتبط بالعمل، هو يرتبط بالعمل، هو نعم هذا يرتبط يرتبط بأمانته. الأمانة لا نظن بأن الأمانة فقط مرتبطة بالسلوكيات العملية المحضة، هناك عمل علمي. لذلك عندما يشترطون في الكفاءة الجانب العلمي والأمانة، مرادهم من الأمانة أي أمانة؟ الأمانة التي لا صلة لها بالوظيفة التي هو يتقلدها والمنصب الذي يتقلد، مرادهم من الأمانة مما يتصل ويرتبط بالمنصب الذي هو يزاوله، يعني أمين في مراعاة الضوابط ولا يتساهل ولا. كذلك قضية الأعدلية نفس الكلام، حينما يتقيد ويجهد نفسه ويغني نفسه ويحرج نفسه بالجهد العلمي، هو هذا قد تورع، هذا أكثر عدالة، بخلاف الذي نعم ربما يتقمص نتائج، يتبنى نتائج هو أصلا لم يبذل فيها أي مراحل استنباط، وإن بشكل لا سمح الله عفوي كذا فلان. فإذا الأورعية والأعدلية لها صلة بالإمارية. لماذا ليس لها صلة حتى في الراوي؟ لذلك مثلا الراوي الأورع والأصدق أو الأعدل، يعني يتثبت في كيفية النقل، يتثبت في نقل ما يستيقن بوضوح صورة في ذاكرته ولا يتمادى في ويسترسل ويخوض فيما هو وهم عنده في ذاكرته، يتجنب جانب الوهم وجانب الاحتمال غير المجزوم به، وفقط يتقيد بنقل ماذا؟ بنقل ما تثبت من ما يستذكره بنحو الضبط. فهذه أيضا أورعية، لكن أورعية في كيفية ماذا؟ في ممارسة الرواية والإرواء والإخبار والنقل. كذلك في الاستنباط، إذن هذه الصفات لا، ليس المراد منها الصفات العملية المحضة. ولذلك بعضهم في كما سيأتي من المسائل اللاحقة في الترجيح بين المتساوين عند الاختلاف في الفتوى رجح بالأورعية أو العدلية التي لها صلة بالفقاهة بمنصب الفقاهة ما شابه ذلك، لا الأورعية أو الأعدلية الأجنبية عن ممارسة ذلك المنصب. هذا بحث طبعا آخر، بأن في بحث يعني أنه ليس معنى الأعدل والذي ليس بعدل ليس بعادل، الذي ليس بعدل عادل، ولكن الأعدل أشد تحفظا من العادل، والأوراع والذي ليس بأوراع ليس معناته متهتك الذي ليس بأوراع، متحفظ، ولكن الأوراع أشد حيطة وتحفظا وتقوى واستمساكا من غير أوراع. نظير حتى ما ذكره الأعلام أن ما في تفسير العسكري من شرائط في الفقيه تزيد على العدالة، مخالفا على هواه، مطيعا لأمر مولاه، غير مقبل على الدنيا كذا فلان، التعبير موجود فيها. البعض قال هذه التعبير لا تزيد على اشتراط أصل العدالة، البعض لا، استظهر بأنها تزيد على العدالة، فيها أن خلاف المروة مخل مثلا بشرائط الفقاهة وما شابه ذلك. المهم يعني أن هناك إمكانية تصوير أن العدالة ذات مراتب، في حين أن السقف الأدنى وأدنى مراتب العدالة هو ما لا يرتكب الحرام ولا يخل بأداء الواجب، ولكن مع ذلك في مراتب شدة وضعف فيها فقابل للتصوير. مثل الأعلم والعالم، الذي ليس بعلم ليس جاهل ولكنه عالم بدرجة دونية، بخلاف الجاهل الذي أصل العلم ليس لديه. فإذن هذه الصفات الكمالية قابلة للتشكيك أو قابلة للتفاضل في الدرجات والتفاوض. لماذا عند التعارض فالحكم وحكم به أورعهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأعدلهما وأورعهما. فما ماذا شنو سؤالك شنو كان؟ هو بعد جواب هذا جاوبنا، ها ليس له صلة بالكاشفية. لما إذا فسرنا الأورعية بالسلوك في الصلاة في الحج في أداء الواجبات في ترك المحرمات، هي لا صلة لها بالإمارية. أما إذا فسرنا الأورعية بما لها صلة بالتقيد بالواجبات الشرعية في الاستنباط، يعني لا يستنبط لا يعمل بالعام إلا بعد الفحص عن الخاص والفحص المضني، لا يعمل بالمطلق إلا كذا، لا يعمل بالرواية إلا بعد أن يفحص عن معارضاتها، تتبعه أكثر، تأمله أكثر، تدبره أكثر. هذا عند تقيد ورعي، لأنه عمل. أي نعم، فلها ربط تمام الصلة بالكاشفية. كذلك من يكون أعدل، يعني يتحرج من سرعة الاستظهار، من قلة التتبع، من قلة المراجعة للمصادر، من قلة التأمل في أرض أصل الفرض الفقهي، يتأمل فيه، يتروى فيه ساعة بعد ساعة، يوم بعد يوم، مدة بعد مدة. هذه كلها أمور تؤثر في قوة العلمية، وهي مرتبطة بسلوك عملي في العلم، كما في الراوي مثلنا بذلك. فالصحيح أن هذه لها صلة بالإمارية، تمام الصلة. ولذلك البعض فسر هذه المرجحات بما ترتبط ب نظير ما ذكروه حتى أن غير الإمام ثقة في اللسان، يعني ماذا؟ العدالة ما يرتبط بالجهة الإمارية، يعني باللسان. لربما هو عقيدة ليس بمؤمن أو ليس بمهتدي ضال، ولكنه في اللسان في له صدق اللهجة، يعني هناك وثاقة معنى صفة عملية لكن ترتبط بالجهة الإمارية. وكما ذكرنا في جملة من المناصب التي اشترط فيها الكفاءة العلم والأمانة، المراد الأمانة ليس فقط خصوص عموم العدالة، مراد أيضا خصوص العدالة في أفعال المنصب الذي يتقلده. نعم. أولا أن باب القضاء لا يشترط فيه العالمية، هذا أول كلام، محل نزاع. نفس النزاع الموجود في الفتية بعينه موجود في القضاء. غاية الأمر كما ذكرت شيخنا أن معنى اشتراط العالمية ليس معناته الأحادية والتفرد، لا في الفتية ولا في القاضي، ولكن لو كان لدى المتنازعين تمكن من الرجوع إلى قاضي يعلمان باختلاف فتاواهما، ويعلمان بأنهم مختلفين في النظر، وأحدهما أعلم والآخر غير أعلم، الكلام هل يسوغ لهم الرجوع إلى غير الأعلم مع التمكن؟ الفرض هذا مع تصدي تات العلم ومتصدي، يعني يجوز الرجوع إلى غير العلم، لأن المفروض أن العلم غير متصدي، أو لا يمكن الوصول إليه، أو كما مر بنا في الفتية. نفس الكلام والبحث والكثرة في القاضي متصورة مع اشتراط العالمية، أو يعلمان بأن هناك وفاق بين العلم وغير العلم، هنا لا يلزمان بالرجوع إلى العلم، الوفاق موجود. فالمقصود أيما كان أن النزاع في الأعلمية غير مختص بباب الفتية، لا أيضا في باب القضاء نفس الكلام. غاية الأمر ليس معنى اشتراط العالمية عدم كثرة القضاة، وليس معنى الأعلمية عدم انتشار منصب القضاء في عموم الفقهاء كما مر بنا في بحث الفتية. نعم، لسبب أو لآخر بالتالي تقصر يد حتى الأعلم. الآن الأعلم فرض يتصدى القضاء، ما يمكنه أن يتصدى لكل نزاعات المجتمع، فلا محالة تصل النوبة إلى الذي بعده والذي بعده ولا مجرى، ولا يغطون كل مشاكل وحاجيات الناس. فإذا ليس يستلزم، أما الفرض مع التمكن ومع السهولة ومع عدم الحرج ومع 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 الاختلاف، يمكنه للمتنازعين أن يرجعان للعلم وغير العلم، فيتركان العلم ويذهبان لغير العلم، أول كلام. بل هذه الرواية لذلك ناصة، ولذلك عندهم ناصة عند الاختلاف في القضاء، نعم العلم يحكم، لكن مع فرض الوصول إليهما وهذا مجرى. نعم، شلون ما أسمع شيء؟
كان مجتهد الآن الأعلى ميل للسفل الجميل.
نعم.
يكون كثير من الأمور لا غير الأعلى.
نعم.
راح يكون غير الأعلى في ظل الأعلى وفي ظله.
نعم.
بالنسبة للفتاوى كما إحنا واضحة على الكثير.
نعم.
يصير مرجع الفلاني يصير في مكتبة المجتهد الفلاني. إبداعاته وين هذا؟ إبداعات هذا المجتهد كمجتهد ويستنبط الأحكام الشرعية مع أنه يبين الفتاوى الأعلى وكل في ظل الأعلى.
ما في امتناع، يمكن يكون في ظل أعلم، لكن عنده ابتكارات، عنده تحقيقات، عنده متابعات مثابرات.
لا يخصص الرجوع إليه بما أنه بما أن الأعلم لا يتمكن من
في تلك المسائل. نعم نعم نعم.
لا في قضية النظريات، في قضيات موجودة مثل في كتب في هاي المسألة أنه الأعلم ما يقدر يصدق غير الأعلم يقدر يصدق، فإذا هاي المهمة إلى إحنا وكناها، لكن في المهمة المهمة أصلا الواقع راجعة إلى الأعلم، مثل ما قضية القضاء أو قضية الكذا اللي لأنه الأعلم ما يقدر هذا يقول أفضل أنت كذا أنت تصل على طرف.
يعني تفضل لابد باستئذان من الأعلم. مو من الضرورة. تارة لا تارة ينسق وياه في إنفاذ المنصب والتصرفات، طبعا هاي بحث آخر، بس الكلام إنه مع عموم نصب الأئمة للفقهاء أهل الفتيا وأهل القضاء ليس هناك من ضرورة من استئذان الأعلم في ذلك، مع الفاظ أن العالم ليس متصدي في ذاك الجانب. ها إذا متصدي ما يستطيع يتقاطع مع الأعلم.
دورة كنائب للإمام شو؟
في الأمور في الأمور المصيرية نعم، في أمور أخرى جزئية أو ذات مساحات على كل محدودة ما المانع في أنه يتصدى هو بدليل ما من دليل عموم نصب الفقهاء ذوي الصلاحيات، من مانع في ذلك؟ نعم تارة عدم تنسيق مع العالم يسبب تقاطع معه، هذا بحث آخر لا بد أن ينسق وياه، لأنه ليس له أن يرد على مبسوط اليد باعتبار دليل النصب. أما تارة لا يسبب في البين أي تقاطع، وحين لا وجه ولا موجب لاستئذانه من العالم، هو منصوب كما الآخر منصوب. تحكى بعنوان لا بعنوان اي بعنوان بالنسبه لهذا المورد هو اعلم من لا المفروض ان الاعلم قاصر اليد، قاصر اليد ما موجود الاعلم الموجود المقدور عليه في هذه البقعه في هذه المدينه في هذا المجال التفصيلي ليس الا هو، فهو اعلم من يقدر عليه. صحيح
ايش خصوص ضرورات معينه يرجع اليه ويستنبط الاحكام الشرعيه
او يستنبط اي ما في معنى الآن سعة وضيق الدوائر هذه الموارد تختلف اختلافا كثيرا بس موجودة. المهم ربما الأعلم يصدي الأمور الجامعية الأمور البنكية الأمور مثلا تشوف غير الأعلم يتصدى وبالتالي يصير هو ذاك المرجع وهو الذي يرجع إليه وهو المصدر لا مانع ومن أمثلته كثير. على أي تقدير فإذا نستفيد من صحيحة أو مقبولة عمر بن حنظلة اشتراط العلمية عند الاختلاف سواء في القاضي أو في المفتي، ولكن وأنهم الموازين الفتية، لكن كما ذكرنا ومر بنا هذا لا يستلزم عدم تكثر النواب العامين للمعصومة والفقيه، وإنما هذا كما مر مع القدرة وتصدي ألف شرط وفرض لما جرى، وإلا فله نعم الباقين يتصدون أيضا وهذا لا ينافي اشتراط العالمية. لذلك بعضهم يتساءل أنه مثلا في كثير من الفقهاء يتصدون للفتية مع أنهم في قراءة أنفسهم مثلا الألف من المراجع هو الأعلم، فكيف يتصدون؟ ما لا منع من ذلك يتصدون، لأنه كما ذكرنا أن ذاك الأعلم لا يتمكن من رعاية كل مجالات وهموم المكلفين حاجياتهم، وبالتالي تفسح أدوار للبقية، سواء في الجانب القضاء أو في جانب الفتية أو في جانب المرجعية وغيرها، لا منع ذلك. إذن الاستدلال بصحيحة عمر بن حنظلة تام، وسندا كما ذكرنا في عندنا رسالة خاصة مطبوعة حول عمر بن حنظلة، قرائن مسندة صحيحة على جلالته وعدالته. هذا اي نعم، هذا هذه الخدشة ايضا نجيب عنها، ان القضاء ولاية بينما الفتية ليست ولاية. مر البحث في مسائل سابقة ان الفتية ليست امارة محضة، هذا جواب اخر بعد نسيت ان اذكره، لا بأس نضمه في المقام، ان دعوة ان الفتية إمارة محضة والقضاء ولاية، لا التفرقة هذه ليست صحيحة. الفتية ولاية وإمارية فيها، المرجعية وزعامة فيها، سلطة ذلك يعبرون عنها الآن في العرف القانوني البشري الموجود، يعبر عنها بماذا؟ يعبر عنها بالسلطة التشريعية، يعني سلطة لأن فيها نفوذ وفيها تحكم وما شبه ذلك. كما أن القضاء أيضا فيه جنب إمارية ليست ولائية محضة، لأنه فيه كاشفية عن حكم الحكم الكلي وعن كيفية تطبيق الحكم الكلي وما شابه ذلك. فإذا يستوي من هذه الجهة القضاء مع الفدية، أن في كلتيهما سلطة، فيعبر سلطة قضائية سلطة تشريعية، وفي كلتا الجهتين أو المقامين أو المنصبين أيضا فيه جنبة إمارية وكاشفية وحكاية. نعم، هذا التفريق ليست بصحيحة، أن الفتية إمارة محضة والقضاء ولاية أو ولاية محضة، لا القضاء ولاية محضة بل فيها جنبة إمارية، ولا الفتية إمارية محضة بل فيها جنبة ولائية، لما ذكرنا من أن الارتكاز واعتراف حتى المتأخري هذا العصر أن الفتية مرجعية دينية وزعامة ورئاسة ونفوذ واتباع من الآخرين. لذلك ذكرنا حتى الشيخ محمد حسين كاشف رضا رحمة الله عليه عبر وفسر التقليد بالبيعة، نوع من البيعة، يعني نوع انتخاب البيعة، وهذا على حال بحسب العرف القانوني له وجه من الصحة، تعريف التقليد بأنه نوع من البيعة. طبعا البيعة للفقيه لا لكونه والي بالأصالة، وأن نيابة عن الأصيل وهو المعصوم، اعتباره بهذا اللحاظ. فمن ثم هذا بعد دفع آخر أنه نعم عند تعليقة على العروة، لاحظوها، يعرف التقليد بهذا التعريف. نعم، هذه الرواية الأولى إذن تامة في البين. رواية أخرى صحيحة صحيحة عهد، يعني الرواية الصحيحة من عهده، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر، هذا العهد الشريف ليس فقط مصدره نهج البلاغة بل لمصادر أخرى. والشيخ الطوسي ذكر في الفهرست سند صحيح إلى العهد الشريف، ذكر في الفهرست حتى النجاشي وغيرهم من الأعلام، فالعهد الشريف له سند خاص صحيح على وعلى الاعتبار الإجمالي لنهج البلاغة، هذا فضلا عن ذلك. فإذا العهد هذا طريقة صحيحة. في العهد الشريف الأمير عليه السلام يأمر مالك الأشتر واختر للحكم بين الرعية أفضلهم، التعبير على كل قريب من هذا المضمون. نعم، واختر للحكم من رعيتك أفضلهم، أي فهنا التعبير على الاتحال هذه أيضا صحيحة وفي باب القضاء. طبعا هذه مطلقة حتى مع عدم الاختلاف. فتشترط في القاضي المنصوب أن يكون أفضل ولو مع عدم الاختلاف، إلا أن يحمل أنه هذا الإطلاق أو هذا الشرطية في موارد الاختلاف، وإلا ظاهرها الأعم سواء اختلاف موجود أو غير اختلاف غير موجود. لكن بقرينة أن في موارد الوفاق كما مر هناك تعاضد في الحجية وتكافل في الحجية واشتداد في الحجية، فلا معنى لكون الشرط شرط في موارد الوفاق، إنما هو شرط في موارد ماذا؟ الاختلاف، لأنه شبيه أنه يشترط في الراوي العدالة أو خذ بعدلهما. هو واضح في خذ بعدلهما متى؟ عندما تخالف رواية الأعدل رواية غير العدل الثقة فرضا، وإلا مع موافقة رواية الثقة مع رواية العدل فكلهما حجتان متعاضدتان لا متنافيتان. على كل، فإذا هو محمول على مورد الاختلاف. المهم أن هذه الصحيحة أيضا تبين حكم، يعني حكم القضاء واضح. الإشكال في الاستدلال بهذه الصحيحة والجواب هو ما مر في صحيحة مقبولة عمر بن حنظلة فلا نعيد. فهذه صحيحة أخرى أيضا سندا ودلالة تامة بالتقريب الذي مر في صحيحة مقبولة عمر بن حنظلة. الصحيحة الأخرى صحيحة الفضيل بن يسار الواردة في أبواب حد المرتد الباب العاشر الحديث 36، صحيحة الفضيل قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع، ومن ادعى الإمام وليس بإمام فهو كافر. أعيد قراءة الرواية. يقول: من خرج يدعو الناس وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع، ومن ادعى الإمام وليس بإمام فهو كافر. هذه الصحيحة. طبعا في روايات عديدة الآن سنذكرها في نفس السياق نفس المضمون. هذه الصحيحة وهذا المفاد التي سيأتي روايات عديدة مستفيضة بنفس المضمون، خدش في الاستدلال بها على المقام أن هذه الروايات واردة في مسألة الإمامة العظمى والخلافة الكبرى وليست واردة في الفتيا، مع أن الكلام في الفتيا وليس الكلام في الإمامة العظمى والخلافة الكبرى التي يشترط فيها النص بضرورة مذهب أهل البيت عليهم السلام. فهذه الرواية تعرض بمن بأدعياء الإمامة سواء من بني أمية أو بني العباس أو من السقيفة أو من أو على الاتحاد حتى من هم من أهل البيت وليسوا بمعصومين. أدعياء الإمامة تعرض بهم أنه كيف يدعون الناس لإمامة أنفسهم وهناك في الأمة المعصوم هو أعلم منهم. هذا المضمون أيضا مستفيض في روايات عديدة بين الفريقين، من أما بألفاظ وألسنة مختلفة، وسأذكر مصادر عديدة الآن تقريبا مستفيضة جدا بين الفريقين بلسان ألسنة مختلفة لكن المضمون واحد: من أما قوما وفيهم من هو أعلم منه فهو ضال مبتدع، من دعا قوما، من ترأس قوما وفيهم من هو أعلم من كذا فهو أمرهم سفال ضال كذا. مثلا هذا حديث نبوي مرفوعة العزرمي. خلينا نستعرض كل هذه الروايات لأنما لسان واحد الإشكال فيها واحد والجواب واحد. مثلا مرفوعة العزرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أم قوما وفيهم أعلم منه أو أفقه منه لم يزل أمرهم في سفال يسفل، يعني إلى يوم القيامة. هذه رواها الصدوق في علل الشرائع المجلد الثاني صفحة 326، ورواها الصدوق أيضا في عقاب الأعمال الحديث 49، ورواها الصدوق أيضا في من لا يحضره الفقيه المجلد الأول صفحة 378، حتى أنه في الفقيه الصدوق لم يقل مرفوعة العزرمي، قال رسول الله، يعني جزم بنسبة الحديث إلى رسول الله مع أنه في رفع. وهذه من النكات المهمة، أن الضعيف صورة قد يكون صحيح اعتبارا عند القدماء نتيجة قوة المضمون أو الشهرة العملية أو الروائية الجابرة المجرة. وهذه نكتة مهمة، أن الصحة عندهم ليست منحصرة بالطريق، قد تكون الصحة لها شواهد وقرائن أخرى. أي أو بلحاظ مطابقة مع القرآن أو السنة النبوية أو ضرورات السنة النبوية. أي بس مصادر هاي الحديث، أنا مصادر عديدة. مصادر هذا الحديث أيضا التهذيب، الفقيه في المجلد الأول قلنا صفحة 378، التهذيب المجلد الثالث صفحة 56، الحديث 56 والحديث رقم 194 ولرقم آخر بعد نفسه، يعني نفس الرقم للترقيمين، ترقيم لحاضر الباب وترقيم. أيضا في الوسائل أورد مصادر هذا الحديث في أبواب صلاة الجماعة في الوسائل الباب 26 الحديث الأول. الصدوق بعد على وعلى رواية إليه بعقاب الأعمال رواه في ثواب الأعمال، له كتاب واحد جزئين صاد 206. على كل المصادر هذا الحديث إذا تريدون أن تلاحقوها عديدة جدا في الكتب الأربعة، واعتمده الصدوق هذا الحديث. من أم قوما، حديث نبوي، وفيهم من أعلم من هو أعلم من أو أفقه من لم يزل أمرهم في سؤال يوم القيامة. إن شاء الله غدا نستعرض بقية الروايات التي هي بنفس المضمون ولو بألسنة أخرى. أي نعم، من أم قوما وفيهم أعلم من أو أفقه من لم يزل أمرهم في سفال إلى يوم القيامة. غدا إن شاء الله بقية الأحاديث التي بنفس المضمون بنفس اللسان، ونتعرض إلى هذه الخدشة واردة أو لا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نعم، أي يدعون بأن هذه من أم قوما وفيهم كليسة إمام الجماعة، المراد منها إمام العظمى الخلافة الكبرى. أي هذا المجرة، هذا نتعرض له غدا بشكل دقيق. وصلى الله على محمد. أو رعية فيها زيادة على ما